تعريف النحو موضوعه تبارك نسبته وضعه حكم السارع فيه.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: المقدمات. لكل فن أراد أن يدخل فيه الداخل أن يعرف المقدمات المتعلقة به. لماذا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذه المقدمات؟ لأنه من الخطأ العظيم أن يدخل الإنسان في فن من الفنون وهو لا يعرف في ماذا يخوض. فهذه المقدمات مثلا التعريف، لابد أن يعرف هو ماذا يتعلم. يتعلم مثلا النحو، ما هو تعريف النحو؟ لو سألك سائل لابد أن تعرف كيف أو ما هو تعريف النحو عند العلماء، لأن بتصورك لهذا التعريف حصل عندك التصور الإجمالي لهذا العلم. كذلك موضوع هذا العلم مثلا، ما هو موضوعه؟ أنا سأدرس علم النحو مثلا، ما هو موضوعه؟ في ماذا يبحث؟ ثم الثمرة، أنا ماذا أستفيد أصلا من دراستي لعلم النحو؟ ما هي الثمرة التي أجنيها؟ هل هناك ثمرة؟ لأنه إذا علم طالب العلم قدر الثمرة كانت عنده الهمة بقدر التحصيل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا علم أنه يطلب مثلا علم أصول الفقه حتى يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها، إذا عرف هذه الثمرة العظيمة سيتوجه إلى هذا العلم ويطلبه بماذا؟ بصبر ومثابرة. علم مصطلح الحديث إذا علم أن الثمرة هي معرفة الصحيح والسقيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما نسب إليه ومما قاله ومما لم يقل، إذن سيتوجه لأنه يقصد تلك الثمرة. كذلك علم النحو كما سيأتي إن شاء الله ستأتي ثمرته. قال: كذلك واضعه. من وضع هذا العلم؟ هذه مبادئ ينبغي لكل طالب العلم أن يبتدئ بها في كل فن. ها مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وإلى آخر ما ذكر. فهذه المبادئ العشرة لابد من معرفتها، لكن المصنف ذكر بعضها ولا يضرنا، لأن هذه من أهم المبادئ العشرة. ننظر إلى هذا العلم لأننا سنخوض في علم النحو، فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذا العلم ويعرف موضوعه وما يتعلق به. وضح لكم؟ قال:
قال رحمه الله: التعريف كلمة نحو تطلق باللغة العربية على عدة معاني، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان أي جهة، ومنها الشرك والمثل، تقول محمد نحو علي أي شبهه ومثله.
يقول رحمه الله: كلمة النحو تطلق باللغة، لأن البحث أو التعريف اللغوي والإطلاق اللغوي دائما وأبدا يا إخوان أعم من التعريف الاصطلاحي، خذها قاعدة. ولهذا أنت تجد في الفقه، في أصول الفقه، في جميع الفنون، أن العلماء رحمهم الله إذا أرادوا أن يعرفوا أي أمر يبدأون بماذا؟ يبدأون بالتعريف اللغوي، يبدأون بالتعريف اللغوي، بعد ذلك ينتقلون إلى التعريف الاصطلاحي. لماذا؟ لأنه إذا حصل الإدراك للأعم سهل معرفة الأخص. فهنا يقول رحمه الله: النحو في اللغة هذه الكلمة تطلق على عدة معاني، منها ذكر الجهة، تقول ذهبت نحو كذا يعني إلى جهة كذا. قال: ومنها الشبه والمثل، ولهذا مثل لك محمد نحو علي يعني يشابه ويماثل علي. وذكر في الهامش بأنها كما قال تطلق على كم؟ على سبع معاني. قال اقرأ في الهامش.
قال المعلم رحمه الله: قال الطبري في حاشيته على ابن عقيل: ولنحو والقسم كهذا على خمسة أنحاء.
على خمسة أقسام. وضح لكم قسم. قال
والبعض تأكل نحو السمكة وأظهرها وأكثرها الأول وللإمام داودي.
هنا يقول البعض كأكلت نحو السمكة أي بعض السمكة، وهذا إن شاء الله سيأتي ما يتعلق بأكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وما ذكره العلماء إن شاء الله سيأتي في بابه في الإعراب. يقول
وللإمام الداودي لنحو سبع معاني قد أتت لغة جمعتها ضمن بين مفرد كملا.
انظر، وهذا من دقة النظم أن الإنسان يجمع لك سبع معاني في بيت واحد، إن هذا من الصعوبة بمكان، فكيف جمعها؟ انظر.
قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل.
انظر، هذه أربعة جمع لك في بيت واحد، فإذا حفظت هذا المثل صرت حافظا لهذه المعاني. هذا من الجهة اللغوية، ونحن الذي يهمنا الآن الجهة الاصطلاحية. يقول
وتطلب كلمة النحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام وأواصر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يدفع ذلك.
نعم، تطلق كلمة نحو في الاصطلاح على ماذا؟ قال تعريفها العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. ننظر إلى هذا التعريف، قوله العلم بالقواعد، إذن علم النحو قواعد، وما هي هذه القواعد؟ قال التي يعرف بها، يعني أننا بعلمنا بهذه القواعد النحوية نعرف ماذا يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية، فما تأتي في آخر الكلمة. إذن عرفنا بهذا أن علم النحو لا يبحث في وسط الكلمة ولا في أول الكلمة، يبحث في ماذا؟ في آخر الكلمة، في آخر حرف الكلمة، هل هو مرفوع منصوب مجرور مجزوم؟ ولماذا؟ هل هكذا عبث أو هناك قواعد؟ قال لا، قواعد تستطيع إذا تكلمت أن تأتي بالضمة في آخر الكلمة، الرفع مثلا، أن تأتي بالرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، لكن هذا بعد معرفتك بالقواعد. ولهذا يقول رحمه الله أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب، والإعراب سيأتي هو تغير أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، إن شاء الله هذا سيأتي في بابه. إذن الإعراب هو التغير أو البناء، تجد الكلمة هذه دائما تلزم حالة واحدة. طيب ما السبب؟ لماذا هنا تغيرت وهنا لم تتغير؟ هذه الكلمات لماذا تغيرت من حال إلى حال أواخر وهنا لم تتغير؟ هنا قاعدة وهنا قاعدة. فأنت عند تطبيقك أو معرفتك لهذه القواعد تستطيع بسهولة أن تعرف أواخر الكلمات، متى ترفع متى تنصب متى تجر متى تبنى. وضح لكم؟ وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه. وقال بعض أهل العلم في تعريف علم النحو، قال هو علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة أواخر الكلم. واضح؟ هو علم يتوصل، أو علم بأصول يتوصل بها، والأصول مراد بها هنا القاعدة، إلى معرفة أواخر الكلم إعرابا وبناء، يعني إعرابا أو بناء. واضح إلى هنا؟ تصورنا الآن ما تعريف علم النحو. إذن علم النحو في ماذا يبحث؟ لو سألك سائل تقول والله علم النحو هو قواعد، هذه القواعد نتوصل بها إلى معرفة أواخر الكلمة، نحن لا نبحث لا في وسط الكلمة من التصريف أو غيره ولا في أول الكلمة، وإنما نبحث في أواخر الكلمة. في ماذا تبحث؟ الإعراب والبناء فقط. هل الكلمة مرفوعة منصوبة مجرورة؟ هل الكلمة مبنية يعني في الآخر؟ واضح؟ إذن هذا هو تعريف علم النحو. عرفتم الآن تعريف علم النحو؟ إذن علم النحو في ماذا يبحث؟ في أواخر الكلمة، الكلمة آخر الكلمة. لماذا قلت جاء أحمد ومررت بأحمد ورأيت أحمد، وتقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد؟ نحن ننظر أن محمد هنا الكلمة واحدة، محمد كلمة واحدة، لكن هنا جاء محمد دن، ضممنا، لماذا محمد؟ وهنا قلنا مررت بمحمد، لماذا لم تكن بمحمد؟ محمد هو محمد، ما الذي جعله هنا تغير؟ أين البحث؟ محمد ما تغير، إنما تغير آخر حرف في محمد، لم يتغير إلى راء أو جيم، لا، تغير من جهة الإعراب، نجد إما ضمة أو كسرة أو فتحة، أليس كذلك؟ ثم تقول جاء هؤلاء ومررت بهؤلاء ورأيت هؤلاء، ما تغير شيء. لماذا هناك تغير وهنا لم يتغير؟ ما السبب؟ يعني هؤلاء بقيت على حالة واحدة وهناك تغير، محمد يتغير. علم النحو يبين لك لماذا هنا يتغير ولماذا كان مرفوع أو منصوب أو مجرور، ما السبب؟ وهناك لماذا لزم حالة واحدة لم يتغير، ما السبب؟ حتى إذا تكلمت تعرف متى ترفع متى تنصب متى تجر متى تجزم متى تبد إلى آخره. واضح؟ إذن هذا هو خلاصة علم النحو، هذا هو علم النحو أو آخر الكلمة، حتى ننظر في آخر الكلمة فقط. واضح لكم؟ واضح؟ قال
الموضوع، وموضوع علم النحو الكلمات العربية في جهة البحث عن أحوالها.
نعم، هذا هو موضوع علم النحو. نحن عرفنا الآن التعريف، من التعريف خرج الموضوع. كيف؟ نحن ما قلنا نبحث في أواخر الكلم، إذن الكلمة هي بحثنا، هي موضوعنا، هي التي نحن سنخوض فيها. لماذا نجر نجزم نرفع ننصب إلى آخره؟ بحثنا كله في ماذا؟ في الكلمة، آخر الكلمة بالذات. بحثنا كله في ماذا؟ في آخر الكلمة بالذات. وضح لكم؟ صورنا الموضوع؟ جميل، ننتقل. قال
الثمرة، والثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أمر الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها.
نعم، ما ثمرة تعلم علم النحو؟ أنا ماذا أستفيد؟ تقولون تعلم علم النحو، طيب أنا أتعلم علم النحو، ما الذي أجنيه؟ ما هي الثمرة من تعلم علم النحو؟ يقول لك صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، أنك إذا تكلمت بفصاحة وطلاقة، تكلمت بلسان عربي حتى تتجنب اللحن. واضح لكم؟ هذه ثمرة، هو أنك تتكلم كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتكلمون، وكما كانت العرب تتكلم، حتى تأمن جانب اللحن. فأنت تريد أن تثبت شيء ولكن كلامك يوحي بشيء آخر، هذا خطير جدا، أليس كذلك؟ لأنك إذا تكلمت بشيء وأنت أردت شيء، فالسامع إذا كان يفقه اللغة العربية ينتظر منك. إذا كنت تريد مثلا ذكرت المبتدأ وجملة ثم ننتظر الخبر، وأنت تقول خلاص انتهى، أنا انتهيت من كلامي، يقول أين الخبر؟ إلى الآن ما سمعت الخبر صدر مني، وأنت تقول لا، صدر مني الخبر، وأنت لم تأتي بالخبر لأنك نصبته مثلا، أليس كذلك؟ نصبت وهو ينتظر أين الخبر. إذن هذه ثمرة من ثمرات تعلم علم النحو، هو أن يستقيم هذا اللسان. قال أيضا وفهم القرآن. نعم، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولن يفهم إلا إذا كان القارئ يفهم هذا اللسان العربي المبين. فالله جل جلاله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلو قال إنما يخشى الله، إنما يخشى الله، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل تغير شيء؟ ها؟ أمر خطير جدا، صار الله هو الذي يخاف من العلماء، لكن إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء يخشون الله. إن الله بريء من المشركين ورسوله. لو قلنا إن الله بريء من المشركين ورسوله، ولهذا الأعرابي لما مر على رجل يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله قال إني أبرأ من من؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له لماذا؟ قال بريء منه الله ولا أبرأ منه. قالوا كيف؟ ناداه عمر بن الخطاب قال ماذا تقول يا أعرابي؟ تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بريء منه الله سبحانه وتعالى. قال أي؟ قال قد قرأ صاحبكم إن الله بريء من المشركين ورسوله، فعطف النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في البراء، فأنا أبرأ ممن بريء منه الله. فقال ويحك إنما هي ورسوله. قال الآن. فمن هنا أمر بتعلم ماذا؟ النحو خطير جدا، حرف في القرآن يغير المعنى كليا. فالذي يقرأ القرآن وهو لا يعرف لماذا نصبت هذه الكلمة أو رفعت أو جرت، مشكلة، أليس كذلك؟ مشكلة، بل تنبني عليها أحكام، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما قال وأرجلكم، وأرجلكم إلى الكعبين. طيب هنا وأرجلكم على ماذا معطوفة؟ الآن يأتي البحث لماذا نصبها، لكن الذي لا يعرف النحو يقول ما الفرق وأرجلكم وأرجلكم واحد سيا النفر، لكن تنبني عليها مسألة فقهية. وإن كانت القراءة الجر قد جاءت في بعض القراءات، لكن القراءة المشهورة النص. وضح لكم؟ إذن هذا أمر مهم جدا يعطيك فهم القرآن وكذلك السنة النبوية، ولا فرق. وضح لكم؟ قال اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية. فالذي لم يتعلم علم النحو وأراد أن يقرأ القرآن ويستنبط أو يفهم، هل ممكن أن يكون ذلك؟ لا، من الصعب بمكان إن لم يكن مستحيل، لأنه لا يعرف التوجيهات ولماذا نصب ولماذا جر ولماذا ولماذا ولماذا. واضح؟ قال
نسبته وهو من العلوم العربية،
يعني نسبة هذا العلم بالنسبة لبقية العلوم هو ينتسب إلى أي علم؟ إلى اللغة العربية. قال
واضع، والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما.
نعم.
حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه.
يقول رحمه الله: تعلم علم النحو صحيح أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لأنه لا يتم فهم الكتاب والسنة إلا بتعلم هذا العلم. فلو أراد الإنسان أن يبلغ درجة المجتهدين ومرتبة العلماء الربانيين صار عليه فرض عين، وإلا لا يدخل ولا يقوم فيما خاضوا فيه. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يرجح حتى النحو. وإذا أردت قد ألفت رسائل فيما يتعلق ثمرات فقهية بسبب الخلاف في مسائل نحوية، مسائل. إذا طالب العلم إذا قرأ الحديث أولا يقرأ قراءة مستقيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو حرف هل هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: أخشى من يلحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال غير ذلك، أليس كذلك؟ إذن تعلمه فرض كفاية. وأما الاستمداد فأنتم تعلمون بأن علم النحو مستمد من الكتاب والسنة ومن كلام العرب كما سبق في المقدمة، واضح؟ هذا حاصل ما يتعلق بهذه المقدمة. أظن الآن حصل لنا التصور والحد يعني التعريف، وعرفنا علم النحو في ماذا يبحث، ما موضوعه، ما ثمرته، ما حكم الشارع فيه. ننتقل الآن إلى كلام من المصنف، يقول رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود السنهاجي المعروف بابن آدركم المولود في سنة 270 والمتوفى في سنة 23 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى.
اقرأ الهامش.
قال المعلم رحمه الله: ترجمه السيوطي رحمه الله في كتابه بغية الدعاة في طبقات المضويين والنحاة، فقال: محمد بن محمد بن داود الصنهاجي أبو عبد الله النحوي المشهور بابن أجرهم بفتح الهمزة الممدودة وضم الجيم والراء المسددة، ومعناه بلغة الفرة الفقير الصوفي.
يعني ابن أجرهم يعني الفقير الصوفي، وضع لكم يعني كان زاهد. قال
صاحب المقدمة المشهورة بالآدرومية، وصفه صفاح مقدمته كالمقودي والراعي وغيرهما بالإمامة
وغيرهما
بالإمامة بالنحو والبركة والصلاح، ويشهد بصلاحه عموم نفع المبتدئين بمقدمته.
صدق رحمه الله. ولهذا تجد غالب طلاب العلم المبتدئين في ماذا أو بماذا يبدأون؟ هذه المقدمة، والله جل جلاله جعل لها القبول والبركة. هذه بركة ظاهرة، أن الله سبحانه وتعالى يجعل الإقبال على كتاب معين يدرس ويقرأ، هذه والله في حد ذاتها بركة، لأنه كم سيمر وكم سيقرأ من كتابه وكم سيدعى له وكم له من الأجر. وعندما يتعلم طالب العلم علم النحو من هذا الكتاب ويتكلم اللغة العربية ويفهم القرآن والسنة، كم له من الأجر؟ كثير. إذن هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى في، وهذا إن دل على فضل العلم وأهله. قال:
ولم أقل له على ترجمة إلا أني رأيت في ذلك الإغراق في ترجمة محمد بن علي بن عمر الغزالي النحوي أنه ضرب بالباس على هذا الرجل ووصفه يعني هذا الرجل بالأستاذ والغزالي،
يعني إذا وصف بالأستاذ يعني قمة في العلم، وضح لكم أن الأستاذ قمة في العلم. قال:
والغساني مولده كما تقدم سنة 280، فيؤخذ من هذا أن ابن آدم كان في ذلك العصر. وهنا شيء آخر، وهو أننا استفدنا في مقدمته أنه كان على مذهب الكوفيين في النهر لأنه عبر في الخلق.
نعم، المذهب النحوي ينقسم إلى كم؟ قسمين، إلى بصري وماذا؟ وكوفي. البصري هو الذي عليه الجمهور، وإن شاء الله سيأتي بيانه. كيف عرفنا أن ابن آج الروم هذا صاحب هذا الكتاب رحمه الله من الكوفيين؟ لأن بينهم خلاف، بين المصريين والكوفيين خلاف في مسائل سنبين إن شاء الله في بابها إشارات فقط، لأننا لا نريد أيضا أن نخرج عن الأصل. الكوفيون يعبرون عن الجر بماذا؟ بالخفض. ولهذا مثلا مررت بمحمد، يقولون محمد اسم مجرور باسم مخفوض بحرف الخفض الباء، وعلامة خفضه الكسر، مخفوض، ما يقولون مجرور، وضح لكم؟ قال: إذن هذا أعطانا أولا أنه على مذهب الكوفيين. ولهذا الترجيحات التي ستأتي في النواصب مثلا، سيأتي في ذكر النواصب أنه جعل النواصب 10 بخلاف من؟ البصريين، فجعلوا النواصب ليس كذلك، بل هناك مقدرات فيما جعله هو، وإن شاء الله سنتكلم هذا في بابه، وضح لكم؟ قال:
وهو عبارتهم وقالوا الأمر مجزوم.
قال: والأمر مجزوم، والظاهر أنه معرف، قال مجزوم. إذا ما دام قال الأمر مجزوم سيأتي، بأنه مذهب لهم.
وهو وذكر في الجواز
يعني هذا عند من؟ عند الكوفيين أنه معرف بخلاف البصريين. وضح لكم؟ قال
وذكر في الجواز بكيفما وجده بها رأيه وأنكره البصريون
فتفقد. نعم كيفما هذه ذكروا أنها من الجواز، البصريون أنكروا هذا، سنبين إن شاء الله هذا في بابه. قال
وذكر الراعي أنه ألف مقدمته بجاه الكعبة الشريفة، ثم رأيت بخط ابن مكتوم في تذكرة فقال محمد بن محمد الصنادي بن عبد الله من آلفة يعرف بيكون نحوي مولد وله معلومات من فرائض وحساب وأدب البارع وله مؤلفات وأراجيل في القراءات وغيرها وهو مقيم بفاس يفيد أنها من معلوماته المذكورة، والغالب عليه معرفة النحو والقراءات وهو إلى الآن حي
يعني في ذلك الزمان مش إلى الآن. نعم
وذلك في سنة 1970 انتهى.
نعم وذلك في سنة 19 وضع لكم يعني مش الآن حتى لا يظن خطأ.
قال السلوي في سرحه إلى الجرومية وكان مولد مؤلف الجرومية عام 72 وكانت وفاته سنة 23 في شهر صفر صفر الخير، ودفن داخل باب الحديد في مدينة باب في بلاد المغرب. انتهى كلام السلوي إلى
ارجع الآن إلى الأصل في وقت ولا ندخل في الكلام؟ طيب ناخذ ما رأيكم ناخذ التعريف ولا نرجعه للدرس القادم؟ أن تعريف الكلام مهم جدا لأن أصل المبحث في ماذا؟ علم النحو في ماذا يبحث؟ في الكلام، في الكلمة أو آخر الكلمة. إذن لابد نتصور أيضا تعريف الكلام والكلمة وما يتعلق بهما. فضح لكم. أنا أرى أن الأفضل نرجعه في الدرس القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية، لأن الكلام إذا انقطع يخشى أن لا يفهم، لكن إذا تواصل البحث في تعريف واحد يكفي. واضح؟ في هذا القدر كفاية. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى وقف على تعريف الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
انتبه. يقول ابن آج الروم رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ذكر كم؟ أربعة أمور. تبعوا لهذا الأمر. أولا قبل أن نبدأ بتعريف الكلام وما يتعلق به، لماذا يبدأ النحويون في تصنيفاتهم بالكلام؟ لماذا يبدأ النحويون في تصنيفاتهم بالكلام وتعريف الكلام وما يتعلق به؟ يبدأ المصنفون بذلك لأن المقصود بالذات فيما يتعلق بالنحو ما هو؟ هو الكلام. لأننا نحن سنعرب ماذا؟ سنعرب الكلام، لأنه هو الذي يقع به التفاهم والتخاطب بين الناس، فكأن النحويين يبدأون بذلك فيقولون لك نحن سنصحح لك أواخر الكلم. فكأن سؤال يرد، طيب ما هو تعريف الكلام أصلا؟ ما هو الكلام الذي نحن سنخوض فيه وسنعرب هذا الكلام؟ فما هو الكلام أصلا؟ فبدأ ابن آج الروم رحمه الله تعالى كغيره من علماء النحو بتعريف الكلام، إذ أنه هو المقصود بالذات. ولهذا نحن سنتكلم على ماذا؟ على ما يتعلق بالكلام، وأنت سترى بأن المصنف سيقسم الكلام إلى أقسام بعد ذلك، وكل هذه التقاسيم التي سيذكرها هي محل علم أو بحث علم النحو. وضح لكم؟ يقول رحمه الله في تعريف الكلام: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن عندنا أربعة أمور، واضح؟ نشرع في كلام الشارح. قال:
قال الشارح: وأقول للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي.
انتبه. يقول الكلام لو أردنا أن ننظر فيه فإنه يعرف باعتبارين: باعتبار الأصل وهو اللغة، وباعتبار الاصطلاح وهو عند النحويين، لأن دائما نجد الأصل اللغوي في كل التعاريف، سواء نحن نتكلم في علم المصطلح، علم الفقه، علم الحديث. أول ما يبدأ العلماء تجد أنهم يبدأون بماذا؟ بالتعريف اللغوي. لماذا؟ ذكرت لكم بأن التعريف اللغوي أعم وأشمل من التعريف الاصطلاحي، واضح؟ فهنا سيبدأ يعرف الكلام من جهة اللغة، ثم سيعرف الكلام عند النحويين الذي هو أخص، واضح؟ قال:
أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل به بسببه الفائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة.
انتبه. يقول في تعريف الكلام: هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظيا أو لم يكن. يعني سواء كان هذا الكلام تلفظ به الإنسان أو لم يتلفظ، كالخط والكتابة والإشارة، هذه كلها تندرج تحت تعريف الكلام. وضح لكم؟ سواء كان لفظي أو لم يكن لفظي. وهذا التعريف منه رحمه الله تعالى فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا التعريف سار عليه بعض أو كثير من صنف في تعريف الكلام، وفيه إشكال عقدي، لأنه قال: سواء كان لفظيا، والكلام لا يكون إلا ماذا؟ إلا لفظ. لماذا؟ لأنه لما جاء من شرح تعريف الكلام أدخل في تعريف الكلام الكلام النفسي، وهذا الكلام غير صحيح. كلام النفس ما يعتبر كلام. لماذا؟ حتى إذا جئنا إلى تعريف كلام الله جل جلاله وقعنا في نفس الإشكال. واضح لكم؟ وقعنا في ماذا؟ في تعريف كلام الله تعالى على مذهب بعض الفرق بأنه الكلام النفسي، أو هو عبارة عن كلام الله، أو حكاية عن كلام الله، وهذا أمر خطير. ولهذا الأولى أن يقال في تعريفه في اللغة، الأولى أن يقال في تعريفه في اللغة، اكتبوا هذا: هو ما تكلم أو هو ما تكلم به كثيرا كان أو قليلا، كثيرا كان أو قليل، مفيدا أو غير مفيد. هذا أعم. كلام الأعاجم كلام، كلام العرب كلام، كلام الفرس كلام، كلام الترك بتعريف اللغة يسمى كلام. لماذا؟ هو ما تكلم به كثير، قليل، واضح، مفيد أو غير مفيد. أنا تكلمت بكلام غير مفيد، هو يسمى كلام. واضح لكم؟ واضح؟ قال: هذا من جهة اللغة. ولهذا ابن فارس رحمه الله في تعريف الكلام بيّن بأن تعريفه قال: ما يدل على النطق المفهم. إذن جعل الكلام بماذا؟ بالنطق، وهذا هو التعريف الصحيح، لأننا لو أخرجنا عن النطق وقعنا في ماذا؟ في بعض التعاريف المحدثة أو فيما تزعمه بعض الفرق. واضح إلى هنا؟ قال:
وأما الكلام النحوي فلا بد أن يجتمع فيه أربعة أمور.
انتبه، أما الكلام النحوي وهو مقصودنا وهو مرادنا وهو محل بحثنا، قال لا بد أن تجتمع فيه أربعة أمور، لو تخلف أمر واحد فإنه لا يعتبر كلام عند النحويين. انتبه إلى هذه المسألة، لو تخلف أمر من هذه الأمور الأربعة فإنه لا يعد هذا كلام عند من؟ عند النحويين. وضح لكم؟ قال
الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي.
انتبه، هذه الأمور الأربعة: الأول أن يكون لفظا، الثاني أن يكون مركبا، لابد من التركيب وسنبين هذا إن شاء الله، الثالث أن يكون مفيدا. أما عند اللغويين مفيد أو غير مفيد؟ النحويون قالوا لا أبدا، الكلام الغير مفيد عندنا لا يعد كلام. وضح لكم؟ الأمر الرابع قال أن يكون موضوعا. طيب، نريد أن نعرف كل جزئية من هذه الجزئيات، ما معنى اللفظ، وما معنى المركب، وما معنى الإفادة، وما معنى الوضع. وضح لكم؟ سيبدأ الآن الشارح رحمه الله تعالى يفصل لك في كل جزئية، واضح؟ حتى بعد ذلك يتضح لك معنى الكلام عند النحويين. قال
ومعنى كونه لفظا،
معنى كونه لفظا، اللفظ في اللغة بمعنى ماذا؟ الطرح والرمي. اللفظ أصل اللفظ في اللغة بمعنى ماذا؟ الطرح والرمي. تقول لفظت النواة، لفظت النواة أي طرحتها رميتها. وضح لكم؟ إذن هذا معنى اللفظ في اللغة. طيب، الذي يهمنا الاصطلاح، ما هو معنى اللفظ؟ قال
ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، ومثاله أحمد ويكتب وسعيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها.
انتبه، يقول رحمه الله: اللفظ يعني النحويون باللفظ أن يكون صوتا مشتملا على ماذا؟ على بعض الحروف الهجائية التي منها تتركب الكلمة ويتركب اللفظ. وضح لكم؟ قال التي تبتدئ بماذا؟ بالألف وتنتهي بالياء، وهذا كلكم يعرفه. إذن لابد أن نركب حروف هجائية نلفظها، هذا يكون ماذا؟ لفظ. مثلا قلت أحمد، أنا لفظت بشيء؟ نعم، لفظت بماذا؟ بالهمزة، بالألف، واضح؟ والحاء والميم والدال. إذن جمعت لك أربعة حروف خرجت منها ماذا؟ كلمة، وهي اسم أحمد. إذن لما قلت أنا أحمد تلفظ، إذن تلفظت بهذه الحروف نتج منها كلمة، إذن هذا يسمى لفظ. واضح إلى هنا؟ هذا يسمى ماذا؟ لفظ. يكتب، لماذا هو عبر بهذا وهذا؟ أتى لك أولا بالاسم ثم أتى لك بماذا؟ بالفعل، حتى يبين لك بأنه لا فرق سواء كان اسم أو فعل، المهم أنني تلفظ بشيء. واضح إلى هنا؟ قال فإن كل واحد أو واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف كما مضى. فالإشارة مثلا عند النحويين لا تسمى كلاما حتى لو كانت مفهمة. وهل هذا حتى في الشرع؟ في الشرع قد يعبر بالقول عن الفعل وعن الفعل بالقول، ولكن الإشارة لا تسمى كلاما. مما يدلك على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه قيام فأشار إليهم أن يجلسوا. لو كانت الإشارة كلام الكلام لا يصح في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، إذن دل هذا على أن الكلام الإشارة لا تدخل في مسمى الكلام. كذلك ما جاء من قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه، أشارت ما تكلمت، لأن الكلام هو التلفظ. واضح إلى هنا؟ إذن الكلام عند النحويين الإشارة لا تدخل في ماذا؟ في الكلام، وإن كانت ماذا؟ مفهمة. طيب الكتابة هل تسمى كلام أو لا تسمى كلام عند النحويين؟ ها؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه لم يتلفظ بشيء. نحن قلنا في الكلام في اللفظ صوت مشتمل على بعض مخارج أو بعض الحروف، هذا ما تلفظ بشيء. هل هنا صوت لما كتب؟ لا. إذن الكتابة وإن كانت مفهمة لا تسمى كلام. إلى هنا واضح؟ إذن معنى اللفظ لما قال لابد أن تجتمع أمور أربعة، هذه الأمور الأربعة بين أول أن يكون لفظا. عرفنا الآن بأن معنى اللفظ عندهم هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. إلى هنا واضح؟ قال
ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر.
انتبه، ومعنى كونه مركبا، التركيب في اللغة هو وضع شيء على شيء. تقول وضعت القلم على الكتاب، وضح لكم؟ سواء أكان هذا التركيب على جهة يراد بها الثبوت كما في البناء، البناء أنت تقول وضعت الكتاب على الطاولة، أليس كذلك؟ واضح؟ أو طبعا البناء كما تقول وضعت شيء على شيء يراد بها الثبوت كما في البناء، أو كان على جهة لا يراد بها ماذا؟ الثبوت، ثبوت البناء. مثل تقول وضعت القلم بجنب الكتاب، هل بنيت شيء؟ لا. واضح لكم؟ إذن الوضع المراد به المركب كما قلنا هو وضع شيء على شيء، هذا معنى التركيب، ركبت هذا على هذا أي وضعت هذا على هذا، هذا من جهة اللغة. طيب الاصطلاح قال أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر. لو قلت أحمد لا فائدة، قلت محمد لا فائدة، هذا ما يعتبر ماذا عندهم كلام. لماذا؟ لأنهم قالوا لك لابد أن يكون مركب من كلمتين فأكثر، هذا هو الشرط، أن يكون الكلام عندهم مركب من كم؟ من كلمتين فأكثر. طيب نحن ما قلنا بأن أحمد لفظ؟ نعم أحمد لفظ، لماذا ذكروا لك الشرط الثاني؟ حتى يقيدوا الأول. واضح هذا؟ إذن لفظ عرفنا، الآن التركيب لابد أن يكون الكلام عند النحويين مركب من كلمتين فأكثر، مثل محمد مسافر. ها؟ هذا كلام عند النحويين؟ نعم كلام، هذا يعد كلام عند النحويين. لو قال لك قائل لماذا اعتبرناه كلام؟ من يقول؟ ها؟ لأنه أولا لفظ والآن مركب من ماذا؟ من كلمتين. العلم نافع، واضح؟ يبلغ المجتهد المجد، ثلاث كلمات، ولكل مجتهد نصيب. لو نظرنا في هذه الجمل نجد أنها قد ركبت من كلمتين فأكثر. إذن هذا يعد ماذا؟ كلام عند النحويين. واضح إلى هنا؟ إذن الشرط الثاني ما هو في تعريف الكلام عند النحويين؟ أن يكون مركبا. طيب، عرفنا أن يكون مركبا. الأمر الثالث، أو نكمل كلامنا، اقرأ.
قال له محمد مسافر والعلم نافع، ويطلب المجتهد من المجد، ولكل مجتهد نصيب، والعلم خير ما تسعى إليه. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا.
نعم، الانضمام قلنا لابد أن تكون مركبة من كلمتين فأكثر. هذا التركيب إما أن يكون ظاهر حقيقة أمامك محمد مسافر، واضح محمد هذه كلمة ومسافر كلمة، أو كان هذا الانضمام مقدر. كيف؟ مثل ماذا؟ قال
كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد.
أنت لما قال لك القائل من أخوك قلت محمد. طيب، هذا محمد كلمة واحدة، أليس كذلك؟ أنت لما قلت محمد هذه كلمة واحدة. نعم، لكن هذه الكلمة إجابة على سؤال. إذن في هذا الكلام يعني كلمة محمد هناك كلمة مقدرة، وهي محمد أخي، لأن الكلام لا يلزم أن آتي الآن بأخي. لماذا؟ لأن السؤال ورد عن ماذا؟ عن محمد. من محمد؟ واضح؟ أو السؤال ورد من أخوك، هو يسأل عن من؟ عن أخي. فأنا لما قلت محمد سكت، ماذا يفهم؟ هل يفهم السامع منه شيء؟ جزما يفهم أنني أريد محمد أخي. إذن أخي لم تذكر هنا، الانضمام هذا مقدر، وهذا يسمى كلام عند النحويين. وضح لكم؟ واضح؟ يعني سواء كان الكلام ظاهر أو مقدر هذا يعد كلام عند النحويين. إلى هنا واضح؟ قال
فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات، ومعنى كونه مفيدا.
نعم، يعني فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي. يقول فهي في التقدير عبارة مؤلفة من كم؟ من ثلاث كلمات. ما هي؟ محمد وأخ ويا المتكلم، ثلاث. محمد أخي، وضح لكم؟ واضح؟ قال
ومعنى كونه مفيدا.
انتبه، معنى كونه مفيدا هنا الإفادة واضحة في اللغة، وهو ما استفاده الإنسان من علم أو مال أو جاه أو غير ذلك، فكل ما يأخذ ويستفيد يعد ماذا؟ فائدة. أما الفائدة التي